أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة، وهي عندما قال المصنف عليه الرحمة: بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته أو أصالة العكس. أشرنا بأن هذه المسألة يعني تقريبا يحتمل فيها هذان الأصلان، كما احتمل هذان الأصلان في المسألة السابقة في المتنجس. هل أن هناك كما قلنا الأصل في المتنجس أصالة عدم الانتفاع وعدم جواز الانتفاع إلا مخرج الجلد، أو العكس أصالة الانتفاع إلا مخرج الجلد؟ هنا نفس الكلام تأتي كلا المسألتين. هنا ما يظهر ويتراءى من بعض الأعلام بأن المسألة هي الأصالة حر، أو أنه ظاهر الأكثر من الأعلام أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين. الآن كلام في نجس العين وليس في المتنجس كما قلنا. في نجس العين كال جلكم الله العذراء، البول، الكلب، الخنزير، كذا 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 كذا. هنا يقول ظاهر، يعني يبتدئ المسألة بهذا، يقول ظاهر الأكثر حسب ما يظهر، يعني من هنا قال ظاهر لنا كما قلنا تأتي المناقشة، ظاهر الأكثر أصالة حرمة ماذا؟ الانتفاع بنجس العين. واستدلوا على هذه المسألة بظواهر الكتاب والسنة والإجماع وما إلى ذلك. واضح؟ نحن ذكرنا هذا البحث إلى أن وصلنا إلى ماذا؟ إلى أما آيات التحريم، صحيح؟ قلنا بأنه أما آيات التحريم يقول الذي استدل بها على أنه مثلا اجتناب الرأس، أو هذه الآيات التي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى ذلك، يقول هذه الآيات التي استدل بها، يقول المقصود منها بأن الذي حرم تلك المنافع المقصودة منها لا مطلق المنافع. مثلا في الميتة الذي يحرم هو الأكل أو الشرب، مثلا بالنسبة للأكل والشرب في الأمور التي تؤكل أو تشرب، أما مطلق الانتفاعات يقول هذا أول الكلام. إذن هنا يعني صح التعبير انتفاع كل شيء بحسبه، فهذا الأكل والشرب، ذاك لكذا، ذاك لكذا. فالذي يحرم أو منعته الآية الشريفة ذلك الذي يكون مثلا إن صح التعبير الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، مثلا الميتة كما قال للأكل، مثلا أجلكم الله في الخمر الشرب، الميسر مثلا اللعب لأنه نجس العين، أو مثلا ما يصير هذا الكلام بتعبيرنا في الأنصاب والأزلام، مثلا الأنصاب اللي هم أصنام العبادة أو كذا، الأزلام اللي هو هذا اللي ذكر كما قلنا للمقامرة وما إلى ذلك. هذه إذن كل شيء ما يليق بحاله. إذن الآية الشريفة على هذا المعنى، وهذا هم المسألة هم كذلك أكدها السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في نفسه كتابه هذا اللي هو كما قلنا هو الآن نعتمد عليه في نقل بعض آراء السيد رحمه الله في مصباح الفقهاء المجلد الأول، يبدأ في صفحة 217 يبدأ المناقشة. مثلا عندما في هذه الآية فاجتنبوه والرجس فاهجر، يقول هذا نفس الذي تقدم في المتنجس، المناقشة نفسها تأتي هنا. بالنسبة لهذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يقول هذا كما يرى المستدل بأن عموم التحريم يقتضي حرمة الانتفاع بما ذكر، فبالتالي يدخل اللي هو نجس العين بلا إشكال فيحرم الانتفاع به مطلقا. لكن فيه يقول بأنه يقول السعيد رحمه فيه أن تحريم أي شيء إنما هو بحسب ما يناسبه من التصرفات، فما يناسب الميتة والدم ولحم الخنزير إنما هو تحريم الأكل لا جميع التصرفات. لاحظ كما يقول أن كما أن المناسب تحريم الأم والبنت في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إنما هو المقصود تحريم النكاح فقط، مو تحرم كل شيء، للنظر، للكلام، للجلسة مع الأم، للجلسة مع البنت، أو مثلا السلام على البنت وعلى الأم، لا، فقط المقصود به هذا هو الأمر. واضح؟
جميل.
نعم. إذن هذه المناقشة. من هنا نفس الشيء يقول، يقول أما آيات التحريم، اللي هو شيخ الأنصاري في المكاسب هنا يقول أما آيات التحريم والاجتناب والهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه، هو مطلقا، وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر الشرب، وفي الميسر اللعب به، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما، يعني كالعبادة. واضح؟ بالنسبة لرواية تحف العقول، هنا الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يقول بأنه لا، المقصود من حرمة الإمساك والتقلب هم ما يرجع إلى نفس الشيء. بالنسبة للميتة لا يجوز إمساكها لأجل الأكل والشرب، لكن يجوز إمساكها مثلا لشيء آخر، العذرة أجلكم الله يمنع الأكل مثلا بها، لكن يستفاد منها في انتفاعات أخرى كالتسميد. السيد الخوي عليه الرحمة يقول بأنه لو نحن ورواية تحف العقول كظاهر ودلالة، نعم، تفيد مطلق تحريم مطلق الانتفاع.
صحيح.
آية هذه الرواية وتحب العقول بظاهرها يعني بدلالتها تفيد مطلق الانتفاع، لكن يقول ما كل ما هناك أنها ضعيفة السند فلا يعمل بها. هذا فرق استدلال الشيخ، يعني الشيخ الأنصار، الشيخ الأنصار يقول حتى هو يعتمد سندها الشيخ الأنصار، ولكن دلالتها يقول ليس فيها دلالة على المدعى. السرخوي بالعكس تماما، هو لا يرى سندها ولكن يرى دلالتها على المطلق. واضح؟ على كل حال، إذن وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلف فيه ما يرجع إلى الأكل والشرب، وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد. يأتينا إن شاء الله مثل التسميد، بلا إشكال أنه أنا أجمع عذرات العذرات للتسميد مثلا وما إلى ذلك. ما استدل على الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين، يعني البعض استدل بأن هناك إجماع كما قلنا، وهناك روايات تدل على حرمة بيع نجس العين. فإذا حرم ما يجوز بيع نجس العين، يعني بالنتيجة لا يجوز الانتفاع به مطلقا. لكن يقول هذا الذي استدل به لكشف على عدم جواز الانتفاع، هذا قد يدعى، يقول الشيخ الأنصاري، إما اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المحلل المعتد به. لاحظ اختصاص المن، يعني عندما الروايات التي قالت لا يجوز بيع نجس العين، نعم تكشف، إما هكذا، إما تكشف أنها لا يجوز الانتفاع بها فيما هو محل، فيما هو ماذا الذي يعتد به، يعني إن صح التعبير ما يحرم الانتفاع به، لا الذي يحلل، الذي هو محلل الانتفاع. يعني كأن هذا الشيء فيه أمور، مثل الآن لا يجوز بيع العذرة مثلا، بيع العذرة من السحت كما ورد مثلا، لاحظ لتقدم أبحاث سابقة، هذا الذي لا يجوز به البيع لا يجوز، كل ما يكشف أنه لا يجوز الانتفاع به بهذه العذرة فيما هو محرم، أما فيما هو محلل
لا،
لا إشكال في ذلك. هذا ما نحمل على هذا، أو لا نمنع استلزام لحرمة الانتفاع بناء على نجاسة العين. كيف يعني؟ يعني من الممكن أنه يجوز الانتفاع بانتفاع بنجس العين لكن بيعه حرام. لا، لا توجد ملازمة بين أنه كل ما حرم بيعه حرم جواز الانتفاع به، لا، قد يكون يجوز الانتفاع به ولكن ماذا؟ حرام بيعه. فإذا كأن هذه إن صح التعبير نفس حرمة البيع النجس العين، لا بسبب أنها توجب عدم المنفعة، يعني بحيث نقول عدم المنفعة سبب للمنع عن البيع، لا لا، هي نفس هذه الحرمة في الروايات مانع عن البيع فقط، لا أنه الحرمة بسبب عدم الانتفاع. ومن هنا قد يكون فيه انتفاع ويجوز الانتفاع به ولكن لا يجوز بيعه. ماكو صح التعبير ملازمة بين ذلك. ومن هنا يقول الشيخ الأنصار عليه الرحمة يقول: وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى إما اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المحلل المعتد به أو بمنع استلزامه لحرمة الانتفاع بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل، يعني كون نجس العين لا يجوز بيعه لا لأنه لا ينتفع به، ولاحظ يا مانع مستقل عن جواز البيع.
بس إذا كان هكذا لازم يكون مثلا هذا المبنى يعني عدم جواز البيع سبب لماذا عدم جواز البيع يلزم حرمة الانتفاع بناء على هذا القول هكذا؟
لا لا بالعكس
بالعكس،
يعني هكذا يقول نحن هذا الذي الروايات عندما قالت حرام بيع نجس العين السبب هو نفس حرمة بيع نجس العين، يعني نفس نفس كون نجس العين سبب مستقل في حرمة بيعه، إما أنه لا ينتفع به
هذا شيء
آخر
بل يحرم البيع ويجوز
الانتفاع. أحسنتم، أي نفس الذي قلنا له، لاحظوا ياي العبارة، لاحظوا شو يقول، أعيد العبارة، قال لأن ذكر احتمالين، يقول لي يعني إما يعني الأخبار، طبعا سيد أخوي ناقش الآن
هذا الرأي،
إيه لاحظوا ياي يقول: وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى يحتمل، يعني كأن هذا المستدل الذي استدل على أن الأصالة في نجس العين عدم جواز الانتفاع، ما هي من بعض أدلته؟ هو الروايات الواردة في حرمة بيع نجس العين، فاكتشف واستكشف أن كون نجس العين لا يجوز بيعه يعني لا يجوز الانتفاع به. هنا يقول الشيخ الأنصاري يحتمل احتمالين: إما هذه الروايات تحمل على عدم جواز بيعه فيما لا ينتفع به ويجوز بيع ولكن هذا لا ينفي أنه يجوز أن ينتفع به فيما هو يحل فيه، مثلا مثل العذرة لا يجوز بيعها للأكل لأنها لا تجوز نجس العين لكن أنتفع بها في التسميد مثلا، وإما لا بمنع استلزامه. شلون استلزامه؟ أصلا ماكو ملازمة بين حرمة البيع وبين عدم الانتفاع به، قد يجوز لا يجوز بيعه ولكن يجوز الانتفاع به، وقد يكون ينتفع به ولا وقد لا وقد يجوز بيعه ولا يجوز انتفاع به مثلا، ماكو ملازمة. فهنا يقول نحتمل هذا وهذا،
ورأي ثاني لا يقبل الملازمة،
لا يقبل، لا هذا على الاحتمال الآن يعني نمنع الالتزام نمنع الملازمة، فعليه نقول إذا نجعل روايات، لاحظوا ياي نجعل روايات ماذا؟ نجعل روايات اللي تقول بحرمة جواز كذا نجعلها كم نفس حرمة جواز بيع العين نفس سبب مستقل لحرمة البيع نفس كون نجس العين، يعني إما ينتفع به وينتفع به ذات مطلب آخر، إيه. ومن هنا قال: إما اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المحلل المعتد به أو بمنع استلزام لحرمة الانتفاع بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع، يعني نحو التعبد بعد من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة، لأنك لو رجعت ما صار تعبد كان موجودة واضح أنه لا ينتفع به فلا يجوز، لا تعبدا نفس نجس العين ما يجوز بيعه ينتفع أو لا ينتفع بحث آخر. لاحظ هنا السيد الخوي عليه الرحمة له كلام لطيف يقول: ومنها ما يعني ما استدل به ومنها ما أشار إليه المصنف بقوله: ويدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به، ولكن لم نجد فيما تقدم ولا فيما يأتي ما دل من الأخبار على عدم جواز بيع النجس بعنوانه، يقول ما عندنا روايات تدل فيما تقدم وما يأتي أنه لا يجوز بيع نجس العين بعنوانه، فضلا عن كون المنع عن البيع من جهة عدم جواز الانتفاع به. أي يقول: نعم تقدم في مبحث بيع الميتة ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة، إلا أنك عرفت هناك معارضتها بما دل على جواز الانتفاع بها، لاحظ، وأن الترجيح للروايات المجوزة التي جوزت الانتفاع بالميتة، على أن إذا أخذنا بالروايات المانعة فهي أخص من الدعاء لأنها مختصة بالميتة، وموضوع كلامنا من أعم منها مسار النجاسة عموم وخصوص مطلق. الكلام هناك إذا تستدل بعدم جواز الانتفاع بالميتة واضح أنها هذه خاصة، خاصة بالميتة، أما كلامنا مطلق النجاسات كالدم كالبول كالمني اللي هو النجاسات مثلا العين وما إلى ذلك. واضح؟
نعم.
بالنسبة الآن للإجماع، يقول الإجماع هذا بعد لا يعني هذا توهم أن هناك إجماع على عدم جواز الانتفاع بنجس العين اللي متقدم عن الفخر والمقداد وغيره وغيره، هذا كله فخر المحققين والمدار وغيره، يقول هذا مردود ومدفوع بظهور كلمات ماذا؟ كثير من الأعلام. الآن ينقل لك كلام لطيف، إحنا نطبق ونوضح بعد ما احتاج نشرحها مرتين. إحنا ينقل لك الشيخ الأنصاري الرحمة كلام من الأعلام يدل على أنه لا يوجد هناك أصلا إجماع ولا شمة إجماع، هذه دعوة الإجماع فيها ما فيها غير تام. كيف تقول بأن هناك إجماعا والحال ليس كذلك؟ قال لحظية، قال وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. قال في المبسوط للشيخ الأنصار يعني إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها، لاحظ قال لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم الكرم يعني ذي العنب وأصول الشجر بلا خلاف. انتهى كلام الموصول. أين الإجماع؟ واضح، فرق بين عدم جواز البيع وبين جواز الانتفاع. وقال العلامة في التذكرة علامة الحلي يجوز اقتناء يعني شراء الأعيان النجسة لفائدة ونحوها في القواعد، كتابة في القواعد. وقال عن في التذكرة يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة ونحوها في ونحوها أي نحو ونحوها ها ونحوها ونحو ونحو هذه العبارة في كتابه القواعد. لاحظ، وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء يعني شراء الأعيان النجسة لفائدة، نجس لكن إذا أكو فائدة
يجوز
بيعها. أي يقول نفس العبارة وين موجودة؟
في القواعد،
في القواعد يعني كتاب القواعد للعلامة الحلي. وقرره على ذلك
في جامع المقاصد
المحقق الكركي، يعني أي جواز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، يعني نفسه هني الشيخ نعم وقرره على ذلك في جامع المقاصد، وزاد عليه قوله لكن هذا لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال. يعني مطلب آخر على كل حال، يعني عدم المالية ولكن فيها فائدة. إحنا الكلام الآن استشهد بنقض ذلك الأصل الذي بنوه وقالوا الأصالة عدم جواز الانتفاع في العيان النجسة إلا ما خرج بالدليل وعليه الإجماع. إحنا كل ما هنالك نريد أن نشكل على هذه دعوة الإجماع. الآن بقض النظر الآن هذه التي نجس العين لها مالية ليس لها مالية، ذاك بحث آخر مو بحثنا الآن. وقرره على ذلك في جامع المقاصد، وزاد عليه قوله لكن هذا لا تصيرها أي عن نجسة مالان بحيث يعني يقابل بالمال. وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف، كتاب المختلف للشيخ العلامة الحلي نفس الشيء. وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا، يعني جميع أنحاء الاستعمالات اللي غير مشروط طبعا بالطهارة. إيه قال وقال في الأطعمة والأشربة في كتاب الأطعمة والأشربة من المختلف إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية على ضرر عاجل وآجل. وقوله وقال الشهيد كذلك اللي هو الشهيد الأول عليه الرحمة في قواعده النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأقذية الأكل يعني للاستقذار وللتوصل بها
للضرار
وللتوصل بها إلى ال وش معكم عندكم العبارة
وللتوصل بها إلى الضرار
لا إلى الفرار مكتوب معينا
الفرار
مكتوب إلى الضرار
يعني الفرار عن الصلاة في النجاسة هلا كل حال ما دي وللتوصل بالحرمة إلى الضرار لا إلى الفرار أتصور يعني الفرار من الحرمة يقول النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأقذية للاستقذار وللتوصل بها بالحرمة إلى الفرار ثم ذكر هل سمعتم العبارة الآن ذا مسألة أخرى ربما لكن شاهدي أنه يعني الشاهد من هذا الكلام جواز الذي يعني يحرم من استعمال الأشياء النجسة هي ماية التي في المطالب التي يعني كالصلاة مثلا كالأكل ككذا لا أنه لا يجوز الانتفاع بها مطلقا ثم ذكر يعني الشهيد عليه الرحمة إن قيد الأقذية لبيان مورد الحكم يعني لا للاختصاص مو فقط بس للأكل والشرب لا لا يعني كل ما يعني إن صح التعبير ما اشترط فيه النجاسة ما اشترط فيه الطهارة لا يجوز استعمال الأشياء النجسة العين واضح وهذا يكشف عن أنه في غير ما لا يشترط الطهارة يجوز الانتفاع ثم ذكر أن قيد الأقذية لبيان مورد الحكم وفيه تنبيه على الأشربة أيضا بأنه نفس الشيء كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف يعني كأنه يقول مثلا ذكر القذاء ولكن حتى يقصد ويش حرمة الشرب ذكر الصلاة لأنه لا يجوز استعمال النجس في الصلاة كذلك في الطواف لأن الطواف حول البيت صلاة باب التوسعة وكذا كما ثم ذكر أن قيد الأقذية لبيان مورد الحكم وفيه تنبيه على الأشربة أيضا كما أن ذكر في الصلاة كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف لا أن في الأقذية والصلاة خصوصية لا هذه من ذكر المصاديق والموارد انتهى كلام طبعا الشهيد يقول الشيخ الأنصاري وهو كالناس يعني هذا الكلام كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور ولماذا يذكر هذه الموارد صحيح ذكر بعض الموارد ولم يذكر الأخرى لكن هذا كل تنبيه على أنه واقعا يجوز الانتفاع بهذه يعني يجوز الانتفاع في غير هذه الأمور كالأكل والشرب والصلاة والطواف وما إلى ذلك وقال الشهيد الثاني في الروضة الشهيد الثاني يعني شارح اللمعة عند قول المصنف الشهيد الأول في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات قال والدم يعني ما لا يجوز بيعه والدم قال يعني الشهيد الثاني وإن فرض له نفع حكمي النفع الحكمي يعني كأن هذه عبارة عندنا نفع فعلي الآن بالفعل له نفع مثل الآن أجلك الله العذرة للتسميد وعندنا نفع حكمي مقصود يعني نفع بالقوة يعني ما يؤول إلى النفع يعني هذا الآن فعلا بما هو الآن ما له نفع ولكن قد يكون له نفع مو قد يعني في المستقبل يكون له نفع ترى الآن الدم مثلا في هالحالة ما في نفع لكن بعد ساعة ساعتين يوم يومين ترضي يتخثر يصير بطريقة معينة نستفيد منها في شيء معين نحن مثل الآن الدم عندما يؤخذ من المستشفى ما في نفع لكن متى يجي نفعه إذا جاء مريض ويزرق له هذا الدم الآن بنوك الدم ماذا تفعل بنوك الدم هي تجمع الدماء من جميع الفصائل ألف وباء وسي ودي وما إبلاس وغيره وغيره مثلا هذه الأقسام يذكروها في تقسيمات الدم وخصائص الدم وما إلى ذلك هذه الآن بما هي الآن موجودة لكن متى لها نفع يعني ولهذا الاصطلاح إذن يسمى بما نسميه ماذا ما يؤول الحول وما إلى ذلك. واضح؟ قال والدم، قال وإن فرض له يعني للدم نفع حكمي كالصبغ، بعدين يصير يعني انتفع. وأبوال وأوراث ما لا يؤكل لحمة وإن فرض لهما نفع، فإن الظاهر يعني فإن الظاهر يعني من عبارة هذا الشهر الثاني، هذا من عبارة الشيخ الأنصاري، فإن الظاهر من كلام الشهر الثاني أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأوراث والنفع المحلل. فهذا كاشف عن كلام على جواز الانتفاع بالنجاسات نفعا محللا.
نعم.
هو الأصل بالعكس.
نعم,
نعم لا يجوز بيعها شيء آخر. هو صحيح يتكلم عن ما لا يجوز بيعه. قلنا تفكيك بين المطلبين، جواز البيع ومسألة الانتفاع. وإلا يعني لو يكن مراد النفع المحلل، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد. إذا كان عنده قاعدة أن كل نجس العلة يجوز الانتفاع بها، يحتاج إلى القيد؟ ما يحتاج، قاعدة مسلمة. لكن ذكره للقيد وأنفرض له نفع كذا كذا، هذا دليل على أنه ما يؤمن بتلك القاعدة. هذا وين الإجماع؟ وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد، يعني أنفرض له نفع يعني في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات. لاحظ، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم. لاحظ، مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، والمسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا. هنا يقول هكذا، طبعا لأنه لمن قال دون سائر النجاسات، يعني النجاسات التي لها منافع محرمة، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات. يعني لو كان مراده يحرم مطلق النفع يعني، وإلا لم يحسن أو يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء عندما قال وإن فرض لنا نفع حكمي كالصب، وأن فرض لهم نفع لهما نفع. هذه كما قلت إشارات إلى أنه لا يؤمن بتلك القاعدة، وذلك الآث الذي هم تبنوا وبنوا عليه وقبلوا، يعني قبله البعض من الأعلام. يقول والمقصود به إذن كلام يدل على جواز الانتفاع لكون الأمر ماذا مرتبط بالنفع المحلل، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد. قال وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم، لأنه قال وأنفذه نفع حكمي كالصبغ، والآن ذكر الصبغ كأنه من منافع المحرمة. الآن الصبغ بما هو الصبغ؟ يعني كأنه العبارة ما أرشلان في هذه، وأن فرض له نفع حكمي كالصبغ.
الصبغ من منافع المحلل، كأنه
إشارة. إيه، فهذا الفرض يحسن يفهم أنه من ينتفع منه يعني.
إيه.
بس هني ما رشان العبارة هني، عبارة الشيخ الأنصاري يعني. وإلا لم يحسن ذكر هذا القير في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم.
نعم.
يعني هو كأنه يريد أن يبين أنه هذا القيد الذي ذكره أنه الصبغ للدم، ما أنه يعلم أن المراد هو الأكل كما يقول هو، ما أن المراد هو الأكل، يعني الدليل على أنه هو لا يسلم بهذا القائد.
أي فعن الصبغ بما هو الصبغ يجوز الانتفاع به، فالصبغ من المنافع المفروض المحللة. أي هذا بس الطاهر بعضهم أحسنت، ذكر خصوص الصبغ للدم مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها، كانت تكون أولى بالذكر يعني في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والمسوق لها، في قوله تعالى أو دما مسفوحا، يعني فكيف يعني كان كيف يترك الشهيد المنفعة المحرمة الغالبة اللي مثل الأكل،
نعم،
ويذكر مثلا نفع المنفعة النار وهي الصبغ مثلا.
نعم.
فهذا يعني
يدل على أن الصبغ من المنافع المحللة.
أي بين نفع المحلل، فيدل كلامه على جواز الانتفاع بعين النجاسة إذا كانت المنفعة محللة مقصودة كالصبغ في الدم. أحسنتم،
أنا يريد المحرم ذكر الأكل.
نعم صحيح جيد. يقول وما ذكرناه هو ظاهر المحقق الثاني اللي هو الكركي قدس الله نفسه وزر. حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلم حكى حيث حكى المحقق الكركي حكى عن من؟ عن الشهيد الأول حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة. ثم قال له المحقق الثاني وهو بعيد يعني وهو يعني جواز الاستصباح بدهن الميتة بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، فإن عدوله عن التعليل بعموم المنع الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس. يعني المفروض لو كان هناك قاعدة مسلمة عند المحقق الثاني الكركي وهي أصالة عدم جواز الانتفاع بنجس العين ما يحتاج يعللها بالميتة، فتعليله بالميتة كاشف أنه لا يرى ذلك الأصل. واضح؟ يريد يتوصل شيخ الأنصاري عليه الرحمة. إذا شيخ الأنصاري بهالذهنية التحليلية في كلام الأعلام يريد يبطل أو لا يقول بأن تلك القاعدة ليس في محلها. وكيف كان يقول الآن سواء كانت عبارة المحقق دالة أم لا أو كذا في النتيجة، وكيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل ماذا؟ بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح الجابر لهذا النقل لرواية تحف العقول الناهية عن جميع أنواع التقلب مثلا اللي قلنا الجابر. يقول ما بقي عندنا، يقول وكيف كان فلا يبقى وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد وكتاب التنقيح كذلك، اللي هذا النقل يجبر ويش ضعف رواية تحف العقول اللي تنهى عن التقلب مطلقا. الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس يقول مع احتمال، يقول على تمامية الجبر لا ليس للرواية دلالة على حرمة استعمال النجس فيما لا يتوقف على الطهارة، يعني مو فقط المقصود بها ما يرتبط بالأكل والشرب وما إلى ذلك. قال مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي للاستعمالات. يعني كيف؟ كأنه يريد أن يشير إلى هذه النقطة اللطيفة بأنه هؤلاء يعني الرواية إنما منعت يعني منعت خصوصا الإنسان اللامبالي اللي يتعامل مع النجاسات ولكن ما يتطهر، يعني يطهر وراء صلاة وراء عبادة ولوث بدنه والملابسه ويده، هذا اللي منعته يعني أنواع التعاطي مع النجس. إما الاستعمالات لو كالتسميد وغيره وغيره. وعليه لو فرض راح يذكر عبارة الآن كذلك، لو فرض أن إنسان يعتني بالطهارات ويطهر نفسه لأجل الصلاة والعبادة وكذا وكذا ما يبقى يلوث بدنه وبدنه وملابسه وكذا، يقول هذا ما في مانع أنه حتى يتعاطى مع الأعيان النجسة. يجيبها العبارة الآن نقلا عن أحد العلماء، قال مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي، أي ما تعاطى المكلف مباشرة يعني كأنه نعم لا الاستعمالات حتى يشمل الاستعمال فيما لا اشترط بالطهارة، ما لا اشترط اشترط بالطهارة كالاستصباح والتسمير والتدهين والتطلية وما. قال ما احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي للاستعمالات، ويراد من إمساكه رواية في الرواية وإمساكه اللي وردت هكذا إمساكه للوجه المحرم، مثلا كمن يمسك يعني يحفظ الدم، دم نجس العين يحفظه لأجل أن يشربه، هذا الإمساك لأجل المحرم هذا نهت عنه الرواية. نعم يمسكه ويبقي لأجل مثلا الآن بنوك الدم أجل مثلا علاج المرضى، هذا بلا إشكال في هذا وجه محلة. قال ويراد من إمساكين لوارفرته في العقول إمساكه للوجه المحرم. ولعله يعني الآن لطيف يقول ولعل للإحاطة بما ذكرنا، هذه من المناقشات في يعني ذكر كلام الأعلام مناقشة الإجماع وغيره وغيره وغيره، اختار بعض الأساطين اللي هو منه كاشف الغطاء شيخ جعفر كاشف الغطاء عليه الرحمة، اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد ماذا؟ على قواعد العلامة جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس. لكن الآن ذكر هذا التفصيل اللي قلنا احنا مقصودة من هنا، يقول لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. فصل ولكن تفصيل ذكر ما ينافي كلامنا نحن فيما ذكرنا. ماكو أي منافاة. فقال مثلا اللي هو الشيخ كاشف القطاع: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه.
نعم كالميتة النجسة.
كالميتة النجسة لأن ورد نص فيه التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا للأخبار. لاحظ استعمالا عرفا
والأكل.
أي والإجماع. وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس يعني وكذا لا يجوز يعني نعم. الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال نعم تحت السماء يجوز. وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس هذا يقول الآن مخصوص يعني مخصوص بالدليل يعني هذا مخصوص بالدليل أو منزل بحسب قال منزل الانتفاع أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. يعني احتمل ثلاث احتمالات يمكن نقول هكذا: إما وإما وإما. هذا الذي وما دل على المانع من روايات من المنع انتفاع بالنجم تنجس احتمل. ليش منعت الروايات؟ إما أن هذا اللي ذكرته فقط مخصوص بالمور اللي ذكرته مثل انتفاع بالميتة مثلا أو دليل أو احتمال ثاني أو منزل بحسب القاعدة. ما هي القاعدة؟ أنه ما يجوز إحنا يعني لا يجوز للمؤمن المسلم أنه يتعامل مع النجاسات ولا يتحرز يعني يوقع نفسه في تنجس نفسه وملابسه وبالتالي لا يطهرهم وكذا وراء عبادة من هنا. قال أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة وإما من استعمال ليغسله وإما أقول هكذا يعني وإما
من استعمله ليغسله
وإما من استعمله معذرة ليغسله يعني فغير مشمول الأدلة. هذا ما هو احتمال ثالث معذرة.
الذي لا يبالي هو
إيه؟
يحرم عليه.
إيه الذي لا يبالي لا يحرم عليه. ما الذي لا يستعمل الأشن العيان النجسة أو المتنجسة لكن بعلاقة يطهر افترض الإناء يطهر ملابسه ثوبة بدنه كذا لأجل العبادة هذا لا إشكال فيه أنه يجوز له أن ينتفع بالأمور المتنجسة. قال مو احتمال ثالث معذرة تابع للثانية يعني. وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل. هذا من كلام كله أيوة على حكم الأصل ما هو جواز الانتفاع المخشب الدليل. إذن هذا واضح أن الشيخ كاشف القطاع عليه الرحمة يرى هذا الرأي يعني ذا كان الشيخ الأنصاري ذكر كمؤيد لمن لكلامه وما يرى يقول انتهى انتهى كلام من الكلام كاشف الغطاء والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور لا لأن استعمال كل شيء إعماله. هذا نوار الحبار والتقييد نعم شوي صار تعب فإن شاء الله البحث هم مرتبط بهذا بعد كذلك يعني لا زال الكلام فيه
قاله.
إيه في تطويل يعني يعني إن شاء الله نترك للبحث الآتي واضح لهنا إن شاء الله يعني هو الحمد لله توصلنا بعد كل الأدلة اللي سدل بها على هذا أصل عدم جواز الانتفاع بالنجس العين من آيات من روايات من إجماع ليس في محل كلها أدلة ماذا مناقشة
الإجماع باطل
إيه أحسنتم واضح أخوانا هذا المطلب إن شاء الله نكمل البحث يعني بس فقط بقي الكلام في كلام الشيخ كشرطة يأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.